للسميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فها هي أيام أسبوعنا تتوالى، وها نحن مع نموذج من النماذج المسلمة التي يستغل ما يسر الله وما من الله به من علم في الدنيا للدعوة إلى الله ولخدمة هذا الدين. الأستاذ الدكتور زغلول النجار، أنا لا أريد أن أعرف به، فأنتم جميعا تعرفونه، ولكن نريد أن ننظر إلى هذه الصلة بين علم الجيولوجيا، بين دراسة طبقات الأرض، وبين الدعوة إلى الله. كيف يحول المسلم تخصصه إلى مجال الدعوة؟ هذا مثل حي نراه. ونشكر عليه استاذنا، ونرجو أن يكون مثالا يحتذى بين أبناء المسلمين. أنتم تعرفون أننا سنستمع اليوم إلى محاضرة في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. لا أعرف أبعادها ولا محاورها، ولكن الدكتور زغلول عودنا دائما أن نشنف أسماعنا بالجديد وأن يرينا جوانب العظمة في هذا الكلام القرآني الذي هو من عند خالق الكون ومدبر الكون سبحانه وتعالى. الدكتور زغلول بالأمس فقط تم اختياره رئيسا للجنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ونحن نفخر بذلك ونهنئه ونهنئ أنفسنا على ذلك. وكما عودنا سيادة اللواء يحب دائما أن يرحب بضيوفه ترحيبا خاصا، فأنا يقف لساني عند هذا الحد وأترك الميكروفون إلى سعادة اللواء.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أطيل حتى نوفر الدقائق للاستمتاع بما يفتح الله سبحانه وتعالى به على أخينا العزيز وعالمنا الفاضل الأستاذ الدكتور زغلول النجار. ولكن أريد أن أقول كلمة أو كلمات لنتلبرها. سمعت من سيادته بعد أن أذن الله وفتحت الأعين واستمعت الأذان وتهيأت القلوب إلى سماع وفهم الإعجاز العلمي للقرآن قال سيادته: يا إخواني أنا أقول هذا الكلام منذ سنوات، وسمع الناس يعني يتردد بين الحماس أو القبول أو الإهمال أو شيء من هذا القبيل. هذا تواضع العالم الحق، وهي كلمة حق، ولكن سبحانه وتعالى أذن أن تتفتح هذه السنوات على الإعجاز العلمي، وأصبح قضية محسومة. الحق سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. في هذه الصحوة الإعجازية، الإعجاز العلمي التي تسير في العالم كله، نسمع من هنا ومن هناك بعض الأصوات الشاذة. أقول لأخي العزيز وهو يعلم هذا: دعك من هذه الأشياء، فالدعاة يحاولون أن يسيروا على خطى الأنبياء، فإذا كان هذا حدث للأنبياء فلا بد أن يحدث للدعاء. كلمة أخيرة أريد من أخي أن يحدثنا قبل أن ندخل في جنان الإعجاز العلمي عن بعض الآثار التي حدثت من مستمعينا مسلمين وغير مسلمين في محاضراته المنتشرة منذ عشرات السنين في الداخل والخارج، وكيف كانوا يتقبلون هذا الكنز الدفين الذي بين أيدينا، والذي وللأسف يوجد من بين المسلمين اسما من يحاولون التشويه أو التشويش. وشكرا.
فليتفضل أستاذنا زغلول بعرض محاضرته.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الأخ الكريم اللواء مهندس أحمد عبد الوهاب، الإخوة الأفاضل المسؤولون عن هذا المركز المبارك إن شاء الله تعالى، الإخوة والأخوات الحضور، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأهنئكم بهذا النشاط الملحوظ في بيت من بيوت الله باع صيته في كافة أنحاء الأرض، واشتهر بالتزامه بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله تعالى أن يجزي القائمين على هذا المركز خير الجزاء، وأن يبارك في جهودكم جميعا حتى نصل بهذه الدعوة إلى كل إنسان على وجه الأرض إن شاء الله تعالى. وبعد، فيسألني كثير من الإخوة والأخوات: لماذا الحديث عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في أيامنا هذه؟ وللإجابة على ذلك أقول أن القرآن الكريم نزل إلينا لنفهمه. صحيح أن مجرد تلاوة القرآن الكريم عبادة، وعبادة يؤجر عليها المسلم أجرا عظيما، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ثم يردف صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ المسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم كان له بذلك 30 حسنة. ولكن الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي قرر هذه الحقيقة يقول في حديث آخر شريف: من قرأ القرآن ولم يعرفه أوكل الله تعالى به ملكا يكتب له بكل حرف حسنة، والحسنة كما أنزل بعشر أمثالها. ومن قرأ القرآن وأعرب بعضه أوكل الله تعالى به ملكين يكتبان له بكل حرف 40 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ومن قرأ القرآن وأعربه أوكل الله تعالى به 4 أملاك، 4 من الملائكة، يكتبون له بكل حرف 70 حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. وشراح الحديث يقولون أن المقصود بالإعراب هنا هو حسن الفهم، لأن المسلم إذا قرأ القرآن بإعراب خاطئ أو بتشكيل خاطئ قد يدخله ذلك بشيء من الحرج الشرعي الذي يجعله مسؤولا عن خطئه في التلاوة. القرآن الكريم نزل إلينا لنفهمه، والآيات الكونية في كتاب الله لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا في إطار اللغة وحدها. الآيات الكونية تحتاج إلى الحقيقة العلمية في هذا المجال حتى نستوعب دلالة الآية القرآنية استيعابا صحيحا، وأن نتوصل إلى جانب الإعجاز العلمي في هذه الآية، ومعناه سبق القرآن الكريم بالإشارة إلى هذه الحقيقة الكونية التي لم يصل إليها علم الإنسان إلا منذ عشرات قليلة من السنين. فنحن نتحدث عن الإعجاز العلمي لأن كتاب الله يحوي أكثر من 1000 آية صريحة، بالإضافة إلى آيات أخرى عديدة تقترب دلالتها من الصراحة، وأن هذه الآيات الكونية لا يمكن فهمها فهما دقيقا في إطار اللغة وحدها، بل لا بد لنا من توظيف الحقائق العلمية لحسن فهم دلالة هذه الآية القرآنية. سدس القرآن الكريم حديث عن الكون. السبب الآخر أن العلم الكسبي له طبيعة تراكمية، بمعنى أن الإنسان كلما زادت رؤيته في الكون واستقراؤه لسنن الله فيه كلما تعرف على هذا الكون أكثر. ونحن في زمن تفجر المعرفة العلمية، توفر للإنسان في زماننا من العلم بالكون ومكوناته وسنن الله فيه ما لم يتوفر لجيل من البشر من قبل، فعلينا أن نوظف هذا العلم لحسن فهم دلالة هذه الآيات القرآنية واستشفاق جانب الإعجاز العلمي فيها. السبب الثالث أن الإسلام يتعرض اليوم لهجمة شرسة من كافة أنماط الكفر والشرك. كافة وسائل الإعلام في العالم تهاجم الإسلام وتشوه صورة الإسلام والمسلمين، وعلينا أن ندفع عن هذا الدين وأن ننتصر بهذا الدين، لأنه في انتصارنا لديننا دفاع عن ذواتنا وعن مصالحنا وعن أوطاننا. الآن استطاع أعداء الإسلام أن يفتتوا أمة الإسلام إلى أكثر من 55 دولة ودولة، بالإضافة إلى أقليات تعد بمئات الملايين، واستطاعوا أن يقيموا على هذه الدول أنماط من الحكم متعارضة، واستطاعوا أن يثيروا الخلافات الحدودية والفكرية والمذهبية بين حكام الدول العربية والإسلامية. وبدأت الصراعات التي أوهمت قوة هذه الأمة وأضعفت هذه الأمة ووصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. نحن الآن نرى أن الأرض الإسلامية تغرق في الدماء في كل مكان، ونرى الكرامة الإسلامية ممرغة في الوحش في كل مكان، ونرى المال الإسلامي والثروات الإسلامية تنهب علنا في كل مكان، ويحارب الإسلام حربا ضارية لأننا فشلنا في التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركت الساحة مفتوحة لعداء الله يشوهون صورة هذا الدين الذي لا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواه. وأرى في موضوع الإعجاز العلمي لغة يفهمها أهل عصرنا، فإذا وظفنا هذه الآيات الكونية التي تثبت أن القرآن الكريم لا يمكن ان يكون صناعة بشرية بل هو كلام الله الخالق، وتثبت النبوة والرسالة لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والارض. اذا وضحنا ذلك لعلنا نستطيع ان نحسن من هذه الصورة التي شوهت تشويها كبيرا، لان الغرب ليس كله شياطين، الغرب والشرق هذه الدول الكافرة والمشركة والملحدة والضائعة ليست كلها شياطين، ولكن فيها عقلاء يبحثون عن الحق ويلتزمون به اذا عرفوه. وذلك اقول ان اهتمامنا بقضية الاعجاز العلمي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها الان من مبرراتها ومن دوافعها ما لم يتحقق في جيل من قبل. ونحن نعلم ان القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين التي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظها، فحفظت في نفس لغة الوحي التي أوحيت به، حفظت حفظا كاملا كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم أن مجرد حفظ القرآن الكريم على مدى 14 قرنا أو يزيد بنفس لغة الوحي محفوظا كلمة كلمة وحرفا حرفا دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن ينتقص منه حرف واحد هو من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله. لأننا نعلم أن كافة الكتب السماوية التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى قبل القرآن الكريم قد وكل حفظها لأهلها فضيعوها. يخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد من على البشرية ب120,000 نبي، وأن الله تعالى قد تخير من هذا العدد الكبير من الأنبياء 310 رسولا. لا يوجد بين أيدي الناس الآن 315 أو 617 رسالة سماوية. الرسالة السماوية الوحيدة المحفوظة بين أيدي الناس اليوم حفظا كاملا بنفس لغة وحيها اللغة العربية حرفا حرفا وكلمة كلمة وآية آية وصورة صورة هو القرآن الكريم وسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوة أخوات، إذا سألت بعض أتباع عيسى عليه السلام ماذا تعرفون عن حياة هذا النبي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والله لا يعرفون شيئا. إذا سألت اليهود ماذا تعرفون عن موسى عليه السلام، والله لا يعرفون عنه شيئا. أما سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد سجلت ودونت تدوينا كاملا، كل كلمة قالها، كل أمر أقره أو كل نهي نهى عنه، أو كل حركة تحركها، كل عبادة أداها، كل أمر قضى فيه مدون تدوينا كاملا. وهذا من أعظم دلالات الإعجاز في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعلم أيضا أن القرآن الكريم هو معجزة النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، وأن كل نبي وكل رسول قد آتاه الله تعالى من المعجزات ما يشهد له بالنبوة أو يشهد له بالرسالة أو بهما معا. وكانت هذه المعجزات مما تميز فيه أهل عصره، فموسى عليه السلام جاء في زمن كان السحر قد بلغ فيه مبلغا عظيما فآتاه الله تعالى من العلم ما أبطل به سحر السحرة. وعيسى عليه السلام جاء في زمن كان الطب قد بلغ فيه مبلغا عظيما فآتاه الله تعالى من العلم ما تفوق به على أطباء عصره. تفوق العرب على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، فربنا تبارك وتعالى آتى هذا النبي الخاتم القرآن معجزة يتحدى بها العرب وهم في هذه القمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان. ان يأتوا بقرآن مثله او ان يأتوا بعشر صور مفتريات من مثله او حتى بصورة واحدة من مثله، ولا يزال هذا التحدي قائما دون ان يستطيع عاقل ان يقول نعم لقد استطعت ان اكتب صورة من مثل صور القرآن الكريم. حتى عتاة الكفر ونوابغ الفصاحة والبلاغة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. منذ سنوات قليلة فوجئنا بموقع على شبكة المعلومات الدولية بعنوان صورة من مثله، صورة لايكت، والموقع أورد 10 صور مكتوبة باللغة العربية وناطقة بالعربية بالحروف اللاتينية ومترجمة إلى اللغة الإنجليزية. وحينما وصلني هذا الخبر اطلعت على هذه الصفحة وقرأت فوجدت سجعا مريضا مليء بالأخطاء اللغوية والعلمية، مليء بالأخطاء السلوكية والأخلاقية، لا يدعو إلى مكرمة من مكارم الأخلاق، لا يدعو إلى عقيدة صحيحة، لا يدعو إلى عبادة سليمة، أمر معيب يسقط في معيار الميزان أو ميزان الإنسان من أول نظرة، لا يمكن أن يرقى إلى شيء من القرآن الكريم ويتحدون بها القرآن الكريم. فذلك نقول أن معجزة القرآن الكريم الأساسية هي لغته، نظمه، بيانه، هذا البيان الذي جاء يتحدى العرب وهم في قمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، ولا يزال العرب بقممهم المختلفة في هذا المجال، المسلم وغير المسلم يعترف للقرآن الكريم بأنه معجز في نظمه، معجز في بلاغته، معجز في بيانه. ولكننا نعلم أن النظم هو مجرد إطار لمحتوى، وأن المحتوى أهم من الإطار، ومحتوى القرآن الكريم هو الدين بركائزه الأربعة الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وإذا نظرنا في كل أمر من هذه الأمور نجد فيه ما يشهد للقرآن الكريم بأنه معجز وبأنه كلام الله الخالق وبأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات هي ركائز الدين وركائز كل رسالة سماوية، لأنها قضايا يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان يعجز دوما عن أن يضع لنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحة. العقيدة كلها غير، إذا خاض فيها الإنسان بغير هدايات ربانية يضل ضلالا بعيدا مهما أخلص في عقيدته. والعبادة كلها أوامر، أوامر من الله تعالى كيف نعبد هذا الخالق العظيم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الابتداع في العبادة، من الابتداع في الدين بصفة عامة. يقول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. ويقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الأخلاق والمعاملة ضوابط للسلوك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يساوي بين الدين وحسن الخلق فيقول: الدين حسن الخلق. ويؤكد صلى الله عليه وسلم أن صاحب الدين إذا لم يهذبه الدين، إذا لم يربه ويهذب من سلوكياته وأخلاقه، لا فائدة من هذا الدين، لا فائدة من عبادته. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا دين لمن لا خلق له. ويلخص هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بعثته الشريفة كلها في قضية الأخلاق، فيقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما المعاملات فأمرها عند رب العباد خطير للغاية، ونحن نعلم أن فقه المعاملات هو أوسع أبواب الفقه في الإسلام على الإطلاق، لأن المعاملات تقتضي حقوق الآخرين، وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يعفو لمن يشاء من عباده إذا قصر في حق من حقوق الله. أما حقوق العباد إما أن تقضى في هذه الحياة أو أن تقتص في الآخرة. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في جمع من الصحابة: أتدرون من المفلس؟ قال يا رسول الله من الذي نرى له ولا متاع؟ فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم بلا، يقول المفلس من أتى الله تعالى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، وقد سب هذا وضرب هذا وأكل مال هذا ونال من عرض هذا واغتاب هذا، فيؤخذ من حسناته وتسدد هذه الديون. فإذا فنيت حسناته ولا يزال مدينا لغيره من الناس، أخذ من سيئاتهم وطرح على ميزانه فقب في النار. ولذلك نقول أيها الأحباب أن هذه الركائز للدين، العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، كما جاءت في القرآن الكريم وفي سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، من أعظم ما يشهد للقرآن بأنه كلام الله الخالق، ويشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. ولكن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى زمان كزماننا، يغرق فيه الناس إلى آبائهم في أمور هذه الحياة، وينسى الناس الآخرة، وينسى الموت، وينسى الحساب، وينسى العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، وينسى الميزان والصراط، وينسى الخلود في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا، كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبقى ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه هذه الآيات الكونية، أكثر من 1000 آية صريحة، بالإضافة إلى آيات كثيرة تقترب دلالتها من الصراحة، تحكي عن أشياء هذا الكون وظواهره وسنن الله الحكيمة له. هذه الآيات لم ترد من قبيل الإخبار العلمي المباشر، لأن القرآن ليس كتابا في الكيمياء ولا في الفلك ولا في الطب ولا في الرياضيات ولا في الفيزياء. القرآن كتاب هداية ربانية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات. لماذا أنزل ربنا تبارك وتعالى هذه الآيات الكونية التي تمثل سدس القرآن الكريم؟ أنزلها شهادة له تعالى على طلاقة القدرة في إبداعه للخلق. أيها الناس، إن الله الذي خلق هذا الكون وخلق كل شيء فيه إله قادر عليم حكيم، هو الوحيد الذي يستحق أن يخضع له بالعبادة وبالطاعة، هو الوحيد الذي يملك زمام هذا الكون ويدبر أمره، هو رب هذا الكون ومليكه. وخلق الله يشهد لله بالألوهية والربوبية والوحدانية وبأنه رب هذا الكون ومليكه. وتأتي هذه الآيات أيضا في مقام الاستدلال على أن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته قادر على إثنائه وقادر على إعادة خلقه من جديد. وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجة المعارضين، حجة المتشككين، حجة المكابرين، إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ولذلك تأتي الآيات تشهد لله بطلاقة القدرة في الخلق وبطلاقة القدرة على إعادة الخلق. وتأتي هذه الآيات خطابا لأهل عصرنا، هذا الجيل الذي فتح الله تعالى عليه أبواب المعرفة بالكون ومكوناته، هذا الجيل الذي ما عادت الآيات الغيبية تحرك في قلبه ساكنا، أبقى له الله تعالى من الدلالات الحسية ما تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق. وتشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. من أجل ذلك أيها الأحباب، أرى ضرورة الاهتمام بهذه الآيات الكونية وخدمتها تفسيرا وخدمتها استشهادا بها على إعجاز القرآن الكريم. ولذلك أقول أن في تعاملنا مع الآيات الكونية في كتاب الله لنا منهجان. المنهج الأول هو التفسير العلمي للقرآن الكريم، والمنهج الثاني هو الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. ويقصد بالتفسير العلمي توظيف كل الحقائق المتاحة في مجال من المجالات لفهم دلالة الآية القرآنية. ولكن بما أن العلم لن يصل إلى الحقيقة في كل أمر من الأمور، فلا أرى حرجا من توظيف النظرية السائدة الرائجة لحسن فهم دلالة الآية القرآنية، ولا أرى حرجا في ذلك أبدا. فالذين فسروا باللغة أصابوا وأخطأوا، والذين فسروا بالتاريخ أصابوا وأخطأوا، والخطأ في التفسير لا ينسحب على جلال القرآن الكريم وإنما ينسحب على المفسر. أما موضوع الإعجاز العلمي فهو موقف تحدي نريد أن نثبت به للناس كافة مسلمين وغير مسلمين أن كتابا أنزل قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين، هذا الكتاب يحوي من حقائق الكون ما لم يستطع الإنسان الوصول إلى شيء من فهمه إلا منذ عشرات قليلة من السنين، والذي يتحدى لابد أن يكون واقفا على أرضية صلبة. ولذلك نقول أن في مجال الإعجاز العلمي لا يجوز أن نوظف إلا القطعي الثابت من الحقائق التي حسمها العلم، لا يجوز أن نوظف نظرية فيثبت بطلان النظرية فتنهار القضية على رأسه، لا يجوز أن نوظف فرضا من الفروض فيثبت بطلان هذا الفرض فتنهار القضية على رأسه. ولذلك نقول أن هناك ضوابط كثيرة للتعامل مع قضية الإعجاز العلمي لا بد من الإلمام بها قبل أن يخوض الإنسان في معالجة هذه القضية، لأنها تختلف اختلافا كاملا عن التفسير العلمي للقرآن الكريم. أعرض بعض الآيات لعلكم يعني تستفيدون أو يتضح لكم جانب من جوانب هذه القضية وكيف يمكن توظيفها في الدعوة إلى دين الله في زمن التحدي الذي تتعرض له هذه الأمة. وأبدأ بآية كريمة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وضمير في منها يعود على الأرض، وبعض القدامى المفسرين قالوا دحاها بمعنى كورها، والارض صحيح انها كرة او شبه كرة، صحيح ان الارض كرة او شبه كرة. والذي دفع قدامى المفسرين ان يتحدثوا عن ان الدحو معناه التكوير، ان لفظة دحية تستخدم في بعض المناطق العربية بمعنى البيضة، وثبت لنا ان الارض حقيقة شكل البيضة ليست كرة كمادة استدارة ولكنها شبه كرة، فقالوا دحاها بمعنى كورها وهي إشارة إلى التكوير. ولكن أصل الدحو في اللغة هو المد والبسط والإلقاء، لا أنا أصل الدحو هو المد والبسط والإلقاء. وثابت علميا أن أرضنا بدأت بثورة بركانية، الأرض بدأت بمحيط غامر يحيط بالأرض إحاطة كاملة، ثم فجر الله تعالى قاع هذا المحيط بثورة بركانية، تكونت أول جزيرة، بدأت هذه الثورة البركانية تنمي هذه الجزيرة حتى وصلت إلى قارة واحدة ضخمة، ثم تفتتت هذه القارة إلى 7 قارات التي نعرفها الآن. ومن الغريب أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب من معجزاته صلى الله عليه وسلم يقول: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت الأرض من حولها. ويأتي العلم في قمة من قممه، الخشعة يعني الأكمة الصغيرة الهضبة الصغيرة، كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت الأرض من حولها. ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن أرضنا بدأت بمحيط غامر، وأن هذا المحيط الغامر لم تكن فيه يابسة على الإطلاق، ثم فجر الله تعالى قاع هذا المحيط بثورة بركانية عارمة، بنت أول جزيرة بركانية، ثم نمت هذه الجزيرة بعملية الدحر. وزي الدحر معناه المد والبسط والإلقاء، وهو وصف دقيق للغاية لعملية ثورة البراكين. ثم يأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أنه بدراسة الغازات المنبعثة من فوات البراكين لاحظ العلماء أن أكثر من 70% مما يندفع من فوات البراكين بخار الماء. وبحسبة رياضية بسيطة، كم فوات بركان على سطح الأرض؟ ما هو متوسط ثورة هذه البراكين؟ كل كام سنة يطور البركان؟ ما هو متوسط ما يخرج من البركان من بخار الماء؟ وصلوا إلى نفس كم الماء الموجود على الأرض الآن على ضخامته، وهو 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء أخرجها ربنا تبارك وتعالى كلها من داخل الأرض. حقيقة علمية لم يصل إليها الإنسان إلا منذ عقود قليلة لا يزيد عن 20-30 سنة، ولم يصل إليها إلا بعد مجاهدة استغرقت عشرات الآلاف من العلماء لمئات من السنين حتى استطاعوا أن يصلوا إلى أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض. وكانت نظريات عديدة قد وضعت في تفسير ذلك سقطت كلها، وبقيت الحقيقة التي أشار إليها القرآن الكريم أن كل ماء الأرض على كثرته قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. ثاني أكثر الغازات صعودا فوات البراكين ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز تقوم عليه حياة النبات. ولذلك عبر القرآن الكريم عن ثاني أكسيد الكربون بالمرعى، لأن العرب ما كانوا يعرفوا ثاني أكسيد الكربون، فجاء القرآن بلغة يفهمها البدو على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج منها ماء ومرعاه. ويعجب الإنسان إلى صياغة هذه الآيات الكونية، صياغة معجبة للغاية. الآية ترد في كلمات محدودة يفهم منها أهل كل جيل معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية، ليبقى القرآن الكريم مهيمنا على معرفة الإنسان مهما اتسعت دوائره. البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع هذه الآية الكريمة والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، قل نعم أنا أرى العيون تتفجر بالماء أمام أنظاري، فالله يخرج الماء من الأرض، وأرى الأرض تكسى بالخضرة بمجرد نزول المطر فأخرج منها ماءها ومرعاها. الآن نرى بعدا آخر لهذه الآية الكريمة، وقد يرى القادمون من بعدنا في نفس هذه الألفاظ ما لا ندركه نحن الآن، ليبقى القرآن الكريم مهيمنا على معرفة الإنسان مهما اتسعت دوائرها. في سورة الطارق نجد قسم في مطلع السورة، وربنا تبارك وتعالى غني عن القسم لعباده، ولكن إذا جاءت الآية القرآنية بصيغة القسم فهذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر الذي جاء به القسم. فيقول رب العالمين والسماء والطارق، ثم يوجه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل وما أدرك ما الطارق؟ النجم الثاقب. وحرى المفسرون القسم بالسماء واجب، لأن السماء من أعظم دلالات القدرة الإلهية في الخلق. المسافة بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر، المسافة بين الشمس وأبعد أجرامها عنها كواكبها عنها أكثر من 6000 مليون كيلومتر. إذا خرجنا عن نطاق المجموعة الشمسية هذه القياسات الأرضية لا تصلح للقياس، فاتفق العلماء على وحدة قياس في الكون سموها بالسنة الضوئية. والسنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء بسرعته المعروفة 300 ألف كيلومتر في الثانية في سنة من سنيننا، وهي مبلغ ضخم يصل الى 9.5 مليون كيلومتر. اقرب نجم الينا يبعد عنا 4.3 من السنين الضوئية. مجموعتنا الشمسية عبارة عن جزء صغير للغاية في حشد من النجوم يقدر عدده بتريليون نجم، مليون نجم. كل نجم له توابعه كما ان شمسنا لها توابعها. هذا الحشد من النجوم يكون مجرة تعرف عليها العرب منذ القدم وسموها سكة التبانة او ضرب اللبان او الطريق اللبني. هذه المجرة يبلغ قطرها 100,000 سنة ضوئية ويبلغ سمكها 10,000 من السنين الضوئية وبها اكثر من مليون نجم. اتخيل العلماء في بدء الامر ان هذه المجرة هي كل الكون، فاذا بعلماء الفلك يثبتون لنا ان بالسماء الدنيا او بالجزء الذي نراه من السماء الدنيا اكثر من 200,000 مليون مجرة، بعضها اكبر من مجرتنا كثيرا وبعضها اصغر قليلا، وهذا كله في جزء صغير من السماء الدنيا، لان الانسان على هذه الارض لا يستطيع ان يرى الكون كله. والقرآن بنفسه يقول فيه ربنا تبارك تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي النجوم، والنجوم كلها في سماء الدنيا. فلولا ان الله تعالى قد اخبرنا ان هناك سماء ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة ما كان امام العلماء امام الانسان من وسيلة للتعرف على هذه السماوات ابدا. فالسماء من اعظم خلق الله وتستحق ان يقسم بها دليلا على عظمة الله وقدرته في ابداعه لخلقه. ولكن ما هو الطارق؟ قال بعض المفسرين هو كل نجم، لان العرب كانت تسمي القادم بليل طارقا، يجد الابواب مغلقة فيضطر الى فرق الابواب فسموا كل قادم بليل طارق. هو كل نجم ولا داعي ابدا ان نبحث اي نجم معين بذلك. ولكن القرآن يقول النجم الثاقب هو نجم معين بذاته. لفظ الثاقب دفعت بعض المفسرين الى القول بانه قد تكون الشهب، لان القرآن الكريم في مقام اخر يقول فاتبعه شهاب ثاقب. ولكن النجم علميا الان يختلف عن الشهاب تماما. النجم جسم مشتعل ملتهب مضيء بذاته، والشهاب عبارة عن كتلة صخرية ناتجة عن تفتت جرم سماوي تدخل في نطاق الارض، يعني تحتك بغلاف الغازي فتحترق احتراقا كاملا اذا بقت منها فضلة صلبة سمى النيزك. فالنجم غير الشهاب، والسماء والطارق، وما ادرك ما الطارق؟ النجم الثاقب. يأتي العلم في قمة من قممه، يكتشف في نهاية الثمانينات من القرن العشرين ان النجوم لها دورة حياة زي اي شيء في هذا الوجود، ميلاد وطفولة وشباب وشيخوخة وكهولة ووفاة، احتضار ووفاة، وان من هذه المراحل تتكدس فيها مادة النجم الذي يبدأ بكتلة غازية، تتكدس المادة تكدسا شديدا فيصغر حجم النجم وتزيد كتلته زيادة فائقة، ويبدأ هذا النجم يدور حول ذاته دورات سريعة للغاية. تتحول المادة في النجم الى جسيمات متعادلة يسميها العلماء النيوترونات، لان كلمة نيوترون يعني جسم متعادل. النجم النيوتروني هذا حينما يدور حول ذاته وقطره لا يزيد عن 20 كيلومتر 18 الى 20 كيلومتر يدور 30 دورة في الثانية الواحدة، فيطلق شعاع من الاشعة الراديوية تطرق صفحة سمائنا كالطارق على الباب تماما. وقد سجلنا صوت النجم النيوتروني هذا، والله لا اجد كلمة اصفه بها افضل من الطارق. طرقات متسارعة مترددة يزيد ترددها كلما قرب النجم من الارض ويضعف النبرة نسبيا كلما بعد 30 طلقة في الثانية الواحدة. حينما سجلنا صوت الطارق واذيع في احدى القنوات الفضائية، رجال الاعلام عادة يعني متدين فيهم قليل للغاية، كنت اقول لهم قبل التسجيل ان الطارق هذا شيء خطير، ان القرآن يصف نجم لانه طارق، كلامي لم يحرك في قلوبهم ساكنا. ولكن بعد ان استمعوا الى الصوت مسجلا على شريط للكمبيوتر رأيت الدموع تجري في مآقيهم جميعا جميعا، لأن لا كلمة أبلغ من كلمة الطارق. حاضر. ويقول العلماء أن أقرب نجمة نيتروني إليه يبعد عنها 5000 سنة ضوئية، ولو كان على نصف هذه المسافة لدمرت طرقاته الحياة على الأرض بأكملها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سيدنا ونبينا محمد رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة في الصلاة القائمة، سيدنا ونبينا محمد الوسيلة والفضيلة، درجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. أقول أيها الأحباب، في هذه الصورة ذاتها صورة الطارق قسمان آخران يقسم فيهما ربنا تبارك وتعالى بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. وقال قدام المفسرين رجع السماء هو المطر، وهو صحيح، ولكن إذا كان المطر فقط لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى والسماء ذات المطر؟ أدرك العلماء مؤخرا جدا أن الله تعالى قد جعل لهذه الأرض نطق حماية متعددة، كل نطاق أعطاه ربنا تبارك وتعالى القدرة على أن يرجع إلى الأرض النافع المفيد من صور المادة والطاقة، أو أن يرد عن الأرض الضار المهلك من صور المادة والطاقة. وأن من هذه النطق الغلاف الغازي الذي نحيا فيه، هذا الغلاف لو لم يجعل الله تعالى له صفات خاصة، صفات طبيعية وكيميائية خاصة، أولا ما استطعنا أن نحيا فيه، ثانيا ما سمع أحدنا الآخر على الإطلاق، لأن هذا الغلاف بكثافته وسيلة لنقل موجات الصوت من واحد إلى الآخر. وأول معنى للرجع صدى الصوت. نأتي بعد ذلك إلى نطاق السحاب أعلى قليلا حوالي 18 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، فنجد أن السحاب يرد إلينا بخار الماء الذي يتبخر من الأرض، يرده مطرا وبردا وثلجا كما شاء الله سبحانه وتعالى، شكرا لك يا أخي، ويرده بحكمة بالغة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه، وفي رواية أخرى: ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه. ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن أشعة الشمس تبخر من الأرض في كل سنة 380,000 كيلومتر مكعب من الماء، وكلها ينزل مطرا ولكنه لا ينزل في نفس المكان، يصرفه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته. وهكذا الإنسان، من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك غير الله الخالق؟ من كان قبل 1400 سنة يعلم أن كل ما يتبخر من الأرض يعود للأرض؟ ولكن ذكر الآية تقول: والسماء ذات الرجع، وأول ما يعود لنا السحاب المطر. السحاب الذي يرد إلينا المطر يرد إلينا الدفء بمجرد غياب الشمس، فالشمس تدفئ الأرض أثناء النهار بأشعتها، وأغلب هذه الحرارة تمتصها صخور الأرض. بمجرد غياب الشمس تعاود الصخور إشعاع هذه الحرارة، فترد السحب 97.5% منه، وسميه العلماء الرجع الحراري. ولولا هذا الرجع الحراري لتجمدنا وتجمدت الحياة من حولنا بمجرد غياب الشمس. والغريب أن العلماء الغربيين الذين لم يقرأوا القرآن الكريم يسمونه الرجع الحراري. من كان يعرف الرجع الحراري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوق السحب تأتي طبقة الأوزون ونطاق حماية جعله لنا ربنا تبارك وتعالى يرد عنا اغلب الاشعة فوق النافذجية، وهي اشعة حارقة تصيب الجلد بالسرطانات عافانا الله وعافاكم منها، تحرق النبات والحيوان والانسان. ولذلك يتحدثون الان عن ثقب الاوزون، وهو يجمع فوق القطب الجنوبي فوق القطب الشمالي رحمة من الله سبحانه وتعالى. والناس في الدول الجنوبية، جنوب امريكا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا جنوب افريقيا، يعانون معاناة شديدة ثقب الاوزون. فوق طبقة الأوزون نجد نطاق مشحون بالكهرباء، سميه العلماء نطاق النطاق المتأيل أو الأيروسفير، نطاق التأيل، هو الذي يرد إلينا موجات البث الراديوي. كل الأشعة اللاسلكية يردها هذا النطاق، ولولا هذا النطاق ما استطاع الإنسان أن يبث بثا إذاعيا أو تلفزيا أبدا. في داخل نطاق التأيل زوجان من الأحزمة، سميها العلماء أحزمة الإشعاع، ترد عنا الأشعة الكونية المتسارعة، والتي لو قدر لها أن تصل إلى سطح الأرض لأفنت الحياة على سطح الأرض بالكامل. فوق ذلك نطاق المغناطيسي في الأرض، سموه المغنيتوسفير، النطاق الممغلط، يرد عنا الشهب والنيازك والأشعة الكونية ومخاطر كثيرة. يحصل العلماء الآن 10 صور من الرجع، 5 منها رجع مفيد يعود إلى الأرض بالصور النافعة من صور المادة والطاقة، ورجع ضار ترده عنا هذه النطق إلى خارج نطاق الأرض. جمعها القرآن الكريم في لفظة واحدة، فقال رب العالمين: والسماء ذات الرجع. ومن الغريب أن هذا النطاق الأسفل من الغلاف الغازي يسميه العلماء الغربيون الذين لم يقرأوا القرآن الكريم، ينطقهم ربنا تبارك وتعالى الحقيقة فيسمونه نطاق الرجع. تروبوس فيه، تروبوس باللاتينية يعني الرجع، نطاق الرجع. طيب من الذي علم مصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك لو لم يكن موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض؟ ولماذا أنزل ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه هذا التعبير لولا أنه يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقائق الكونية، فتكون هذه الومضات النورانية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما يقطع بأن القرآن كلام الله، وأن هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. والأرض ذات الصدع، قال الأقدمون من المفسرين: هو انصداعها عن النبات، بمعنى أننا إذا وضعنا البذرة في التربة وروينا التربة بالقدر الكافي من الماء، نجد أن الله تعالى قد أعطى لتراب الأرض صفة خاصة أنه يتشرب الماء فيزيد حجمه، يتقبض إلى أعلى يرق رقة شديدة فينشق ليفسح طريقا سهلا للنبتة الطرية النبية المنبثقة من داخل بذرة النبتة. ولولا هذه الخاصية ما أنبتت الأرض أبدا. فقال الأقدمون من المفسرين: الأرض ذات الصدع، معناها أن الله تعالى يمن علينا بأنه قد أعطى تراب الأرض القدرة على التشبع بالماء فينصدع ليفسح طريقا سهلا للنبتة المنبثقة من داخل بذرة النبتة. وصحيح 100%، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية نزل العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات بحثا عن بعض الثروات المعدنية التي بدأت أرصدتها في التناقص على سطح اليابسة في ظل الحضارة المادية المسرفة التي نعيشها. ففوجئوا بأمر غريب جدا، فوجئوا بأن كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها قيعانها متصدعة بشبكة هائلة من الصدوع تحيط بالأرض إحاطة كاملة، وأن هذه الشبكة التي يزيد طولها عن 10,000 من الكيلومترات، والتي يشبهها العلماء باللحام على كرة التنس في إحاطته للكرة الأرضية، هذه الصدوع تتراوح في أعماقها بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر. ويقول علماء الجيولوجيا الآن: لولا هذه الصدوع لانفجرت الأرض كقنبلة نووية كبيرة منذ اللحظة الأولى لتيبس قشرتها، لأن هذه الخسوف الأرضية جعلها ربنا تبارك وتعالى صمامات أمان، لأن الأرض بداخلها تفاعلات نووية شديدة، عناصر مشعة عديدة تتحلل تلقائيا تنتج طاقة هائلة، إذا لم تجد هذه الطاقة لها متنفسا طبيعيا لفجرت الأرض كقنبلة نووية كبيرة منذ اللحظة الأولى لتيبس قشرتها. فآمن العلماء بأن من صفات أرضنا أنها أرض ذات صدع، وأن هذه شبكة من الصدوع متصلة ببعضها البعض اتصالا كاملا كأنها صدع واحد. وانظروا إلى روعة التعبير القرآني: والأرض ذات الصدع. وقد يرى القادمون من بعدنا في هذا القسم ما لا نعرفه نحن الآن، حتى يبقى القرآن الكريم مهيمنا على المعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرها. سأذكر آية أو آيتين وأتوقف في الصلاة، ثم أعرض عليكم بعض الصور بعض الصلاة إن شاء الله، وأستقبل أسئلتكم إن كان عندكم تساؤلات. وكتبت كتابا عن الجبال في القرآن سنة 91 أو 92 ميلادي، كتبته باللغة الإنجليزية والحمد لله ترجمته للغة العربية وصدر منذ أسابيع قليلة. الكتاب جمعت فيه تعريف الجبال في عدد من القواميس العلمية واللغوية بالعربية والإنجليزية والفرنسية. كل هذه القواميس والمعاجم أجمعت إلى سنة 92 ميلادي على أن الجبال هي نتوءات فوق سطح الأرض. القرآن الكريم الذي أنزل قبل 1400 سنة يصف الجبال بأنها أوتاد، وكما أن الوتد أغلبه مدفون في الأرض وأقله ظاهر فوق السطح ووظيفته التثبيت، جاءت العلوم في قمة من قممها الآن تؤكد لنا على أن كل مرتفع على سطح الأرض له امتداد في داخلها يزيد طوله عن 10 أضعاف إلى 15 ضعف ارتفاعه فوق مستوى سطح البحر. ولا أجد كلمة واحدة تعبر عن هذا الشكل، عن الشكل الخارجي المرتفع والامتداد الداخلي العميق والوظيفة وهي التثبيت أبلغ من كلمة وتد. فكما أن الوتد يثبت أركان الخيمة في الأرض، الجبال تثبت ألواح الغلاف الصخري في الأرض، ولولا هذا التثبيت ما أمكن الحياة على سطح الأرض على الإطلاق. وذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في 10 آيات يتحدث عن جبال بأنها رواسي للأرض، فيقول عز من قائل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فيقول والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ويأتي ذيل ليؤكد على هذه الحقيقة، ثم يأتي هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ليقول في حديث صحيح عندما خلق الله الأرض جعلت تميد أي تضطرب فأرساها بالجبال، وهي حقيقة لم يصل إليها علماء الأرض إلا منذ عشرات قليلة من السنين لا تتعدى 3 عقود. أيضا آية مبهرة في سورة الحديد يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. والحديد هو العنصر الوحيد الذي سميت باسمه سورة في كتاب الله. وهكذا الإنسان لماذا؟ ولماذا يقول رب العالمين وأنزلنا الحديد؟ ويقارن إنزال الحديد بإنزال الرسالات السماوية. يقول رب العالمين لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. كل المفسرين القدامى قالوا أنزلنا هنا بمعنى قدرنا، بمعنى خلقنا، بمعنى جعلنا، لأن ما كان أحد يتخيل أن حديد الأرض أنزل إلى الأرض إنزالا. الحديد يشكل أكثر من 35.9% من كتلة الأرض. أغلب هذا الحديد مركب في لب الأرض، في قلب الأرض. الأرض لها كرة ضخمة من الحديد في قلبها، نسبة الحديد فيها أكثر من 90%، والنيكل 9%، وبعض العناصر الخفيفة حوالي 1% أو أقل من 1%، والنيكل من عائلة الحديد على أي حال. ثم تتناقص نسبة الحديد من مركز الأرض إلى سطحها حتى تصل نسبة الحديد في الغلاف الصخري الأرض أو قشرة الأرض إلى 5.6%. طيب كيف أنزل هذا الحديد؟ كيف اختلق قشرة الأرض؟ كيف تركز في قلبها؟ ما كان أحد يحلم، مجرد حلم، أن هذا الحديد قد أنزل إنزالا. ولذلك كل المفسرين قالوا أنزلنا هنا بمعنى قدرنا، بمعنى خلقنا، بمعنى جعلنا، وركزوا على البأس الشديد للحديد ومنافعه للناس. فجاء العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن نواة ذرة الحديد هي أكثر نوع العناصر تماسكا. حقيقة لم يعرفها العلماء إلا منذ يمكن 10-15-20 سنة. والقرآن يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. هذه الشدة في تماسك نواة ذرة الحديد هي التي أعطت لهذا العنصر من الصفات ما لا يتوفر لغيره من العناصر. الحديد لولاه في الأرض بقدر الله ما كانت الأرض قدرة على أن تمسك بغلاف غازي ولا غلاف مائي ولا بالحياة على سطحها. فالحديد لازمة من لوازم جعل الارض صالحة للعمران. الحديد يشكل النواة الاساسية للمادة الحمراء في دماء الانسان وكثير من الحيوانات. فالحديد لازمة من واجب الحياة. الحديد يشكل عصب الصناعات الثقيلة والخفيفة الحربية والمدنية. فذلك قال رب العالمين وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. منذ البدء في رحلات الفضاء بدأ العلماء يدرسون التركيب الكيميائي للغلاف الغازي المحيط بالأرض وللجزء المدرك من الكون. فأذهلهم أن غالبية الكون الذي نراه غاز الهيدروجين، أخف العناصر وأقلها بناء. غاز الهيدروجين يشكل أكثر من 74% من مادة الكون المنظور. يليه في الكثرة ثاني عنصر مباشرة غاز الهيليوم، يشكل حوالي 24% من مادة الكون المنظور. فاندهش العلماء، أخف عنصرين وأقلهما بناء يكونان معا أكثر من 98% من مادة الكون المنظور، وأكثر من 100 عنصر يعرفها الإنسان تشكل أقل من 2%. قالوا لابد أن أصل العناصر كلها غاز الهيدروجين. فحينما نظروا في الشمس وجدوا هذه حقيقة، أن وقود الشمس غاز الهيدروجين، وأن طاقة الشمس الهائلة تنتج عن اتحاد نواة ذرات الهيدروجين مع بعضها البعض. كل 4 ذرات هيدروجين تتحد مع بعضها البعض لتكون ذرة هيليوم وتنطلق الطاقة. فأدركوا أن هناك عملية تسمى عملية الاندماج النووي هي وقود كل النجوم. ولكن حينما نظروا في الشمس وجدوا أن الحديد لا يتخلق في الشمس. أعلى ما يتخلق في الشمس الألومنيوم، ونسبة ضئيلة للغاية. فقالوا لدينا أدلة تقطع بأن الأرض والقمر وباقي أجرام المجموعة الشمسية قد فصلت أصلا من الشمس. فإذا كان الشمس لا يتخلق بداخلها الحديد، من أين جاء هذا الكم الهائل من حديد الأرض؟ كتلة الأرض 6,000,000,000,000,000 طن، 35.10% من هذا الكم الهائل الحديد، يعني أكثر من 2,000,000,000,000,000,000 طن حديد في الأرض. من أين جاء؟ نظروا إلى نجوم خارج المجموعة الشمسية فوجدوا أن في مرحلة من حياة النجوم يتوهج النجم بشكل ملحوظ، تصل الحرارة فيه إلى مئات البلايين من الدرجات المئوية، وأن هذه هي المراحل الوحيدة التي يتخلق داخلها الحديد بعملية الاندماج النووي. فإذا تحول لب النجم إلى الحديد ينفجر النجم وتتضافر أشلاؤه في صفحة السماء، فيدخل بقدر الله في مجال جاذبية أجرام تحتاج إلى هذا الحديد. وباختصار شديد ثبت للعلماء أن كل حديد الأرض، بل كل الحديد في المجموعات الشمسية قد أنزله ربنا تبارك وتعالى إنزالا. فقال العلماء لابد أن أرضنا حين بدأ في خلقها لم تكن سوى كومة من الرماد، كومة من الرماد ليس بها شيء أثقل من الألومنيوم السيليكون، ثم رجمت بوابل من النيازك الحديدية تماما كما فصلونا النيازك الحديدية الآن. الأرض يصلها سنويا ملايين الأطنان من الحديد عن طريق النيازك. وقال الحديد برغم كثافته اخترق هذه الكومة من الرماد واستقر في قلبها، فانصهر وصهر وما يذهب إلى سقع أراضين، لب صلب داخلي أغلب الحديد، ثم لب سائل أغلب الحديد، ثم 4 أوشحة متمايزة يتناقص فيها الحديد من الداخل إلى الخارج، ثم الغلاف الصخري للأرض وبه 5 أو 6% حديد. وثبت للعلماء بأدلة لا تقبل الرفض أن كل الحديد في أرضنا بل في مجموعات الشمسية كلها قد أنزله ربنا تبارك وتعالى إنزالا. ويعجب الإنسان بهذه الومضة القرآنية المبهرة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ولا أمل أن أذكر أني كنت أعطي محاضرة كهذه في جامعة ملبورن في أستراليا منذ سنوات، وكانت ملبورن آخر محطة لي، حقائبي في السيارة وسأخرج من المحاضرة إلى المطار. بعد المحاضرة وقف أستاذ الكيمياء، أنا دائما أحط الآية باللغة العربية وأحط تحتها اسم الصورة ورقم الآية، وحينما أترجم معنى الآية للغة الإنجليزية أضع رقم الصورة ورقم الآية، لا أريد أن أعني غير العربي باسم الصورة. فالرجل أستاذ كيمياء لقط الرقمي فسألني، قال يا سيدي هل حاولت أن تقارن بين رقم صورة الحديد والوزن الذري للحديد ورقم الآية في الصورة والعدد الذري للحديد؟ قلت له لا. الارقام منزلق خطير، اذا دخله الانسان بغير عناية شديدة قد يدمر ذاته. قال ارجوك حينما تعود الى بلدك ان تحقق هذه القضية. قمت الى القاهرة بعد رحلة استمرت 19 ساعة 22 ساعة 22 ساعة مرهق للغاية، ما عندي طاقة اطلع لمكتبتي في الطابق الثاني، ولكني لم استطع ان اقاوم تحقيق ما قاله هذا الرجل. اتيت بجدول الدوري للعناصر بكتاب الكيمياء غير الضوئية بالمصحف الشريف، فاذهلني ان رقم صورة الحديد الوزن الذري للحديد، ورقم الاية في صورة العدد الذري للحديد. من كان يعرف هذه الحقائق قبل 1400 سنة الا رب العالمين؟ ولذلك اقول ايها الاحباب، قرآننا عزنا ومجدنا وثروتنا، انزله ربنا تبارك وتعالى لنقيمه في قلوبنا وفي بيوتنا وفي حياتنا دستورا كاملا شاملا للحياة. وانا احب دائما ان اختم مثل هذا اللقاء المبارك، اذا كان القرآن دقيقا هذه الدقة وصادقا هذا الصدق وحقا هذا الحق في اشاراته الكون ومكوناته، فلا بد ان يكون صادقا في حديثه عن الغيب، في حديثه عن العقيدة والعبادة والاخلاق والمعاملات. واقول اذا فهمنا ذلك كان لزاما علينا ان نضبط حياتنا افرادا واسرا وجماعات على نبض هذا القرآن العظيم، لاننا ما تخلفنا وما وصلنا الى ما وصلنا اليه الا بعد ان اهملنا كتاب الله واهملنا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلينا ان نتأسى بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يطبقوا ما فيها من اوامر ويجتنبوا ما فيها من نواهي، وكانوا يقولون وهكذا تعلمنا العلم والعمل معا. اعان الله تعالى واعانهم جميعا على عز هذا الدين والانتصار للقرآن الكريم في زمن التحديات الذي نعيشه، وما ذلك على الله بعزيز. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الوحيد ان نستغل التفسير العلمي في دعوة غير المسلمين، وهم الآن لا يعترفون إلا بالمادة، وكيف نوجه طلبة كلية العلوم وأساتذة العلوم مثل هذه الوجهة؟
طبعا نحن لا نوظف التفسير العلمي بالنسبة لغير المسلمين، ولكن نوظف الإعجاز العلمي. يعني هذه الأقوام التي لا تؤمن بدين ولا تؤمن برسالة ولا تؤمن بغيب ولا ببعث ولا بحساب ولا بجنة ولا بنار، والله يحركهم من الأعماق ذكر إشارة واحدة إلى سبق القرآن الكريم بحقيقة كونية أو بسنة كونية شرح القرآن شرحا صحيحا. ولا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ولكن دائما أذكر أن مؤتمرا للإعجاز عقد في موسكو منذ أكثر من 10 سنوات، وانا كنت احد يعني المتضررين من عقد المؤتمر في موسكو، لان موسكو عاصمة الالحاد 73 سنة. ولكن ذهبت حينما علمت ان الداعي للمؤتمر كان الاكاديمية العلوم الطبية الروسية، وذهبنا وكان الحقيقة من انجح مؤتمرات الاعجاز. في نهاية المؤتمر وقف عالم فيزياء معروف قال امام كل المؤتمر والصحفيين موجودين، قد كنت اظنني قبل هذا المؤتمر من المبرزين في حقل تخصصي، فإذا بعلم أكبر من علمي، ولا أستطيع أن أعتذر عن جهلي بهذا العلم إلا أن أعلن أمامكم جميعا شهادتي أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتبعوا بذلك 4 من المترجمين كانوا قابعين في غرف دجاجية في آخر المدرج ينقلون من العربية والإنجليزية إلى الروسية، وبالعكس جاءوا ليشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رئيس مكتب هيئة الإعجاز في موسكو لقينا في بندونغ بعد ذلك بسنة أظن، فقال لي أن التلفاز الروسي كان قد سجل هذه الحلقات، كل بحث كان يلخص في الساعة ونقش في 10 دقائق. فيقول أخي هذا من بلغنا خبره ممن أسلم من بث هذه الحلقات أكثر من 37 واحد من كبار العلماء الروس. ولكن نقول نحن نخاطب هذه العقول المادية البحثة بما يؤمنون به الماديات. اما كيف نوظف هذا المنهج في كلياتنا وجامعاتنا؟ انا قلت في دعوة لجامعة المنصورة من شهرين تقريبا، والخطاب كان يعني رحت مرتين جامعة المنصورة حقيقة، مرة كان للطلبة ومرة لأعضاء التدريس، والطلبة يعني كانوا الأغلبية في الحالتين على أي حال. فبيسألني أحد نواب رئيس الجامعة ماذا يمكن أن نفعله لخدمة هذا المشروع؟ قلت له درس موضوع الأكاديمية العلمية، اطرحوه كمقرر اختياري حتى ننتخب من هؤلاء الشباب من ينبغي إن شاء الله في خدمة هذه القضية. وإذا استطاع جامعاتنا أن تركز بعض الرسائل العلمية وبعض المقررات المنهجية في هذا الموضوع، سيوفق الله سبحانه وتعالى في الخروج بجيل من أبناء هذه الأمة يحملون هذه الراية ويستمرون بها من بعدهم إن شاء الله تعالى. لأن من مآسينا المفاصلة التي حدثت في نظم تعليمنا أن هناك علميون لا يعرفون شيئا عن دينهم، ودينيون لا يعرفون شيئا عن مفاصل العلوم الكلية. هذه المفاصلة أضرت بالمسلمين ضررا بليغا، وعلينا أن نجبر ذلك وجبره بمثل هذه المناهج إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم، وإن شاء الله نقوم إلى الصلاة، وبعد الصلاة نجيب عن الأسئلة.
أبدأ مرة أخرى بحمد الله والصلاة والسلام على خير الأنبياء والرسل، وبتحياتكم جميعا مرة ثانية بتحيات الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالحقيقة أن كثير من الإخوة الذين لم يدرسوا دراسة علمية يتخيلون أن العلم بمعطياته كلها مجرد فروض ونظريات، وهذا غير صحيح. العلم يصل الى حقائق قطعية لا رجعة فيها، حقائق عديدة، منها ما اشرت اليه منذ لحظات، ان الارض التي نحيا عليها من صفاتها انها ارض ذات صدر، بمعنى ان هذه الصدور رسمت وقيست وحددت وصورت من الفضاء، ولا يمكن لعاقل ان يشك في وجودها. من الحقائق الكونية المذهلة التي اشار اليها القرآن الكريم ولم يصل اليها علم الانسان الا منذ سنوات قليلة للغاية، ان الاصل في كوننا الظلام، وان النور نعمة من نعم الله الطارئة على هذا الظلام. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عودته من الطائف الى مكة يقول في ابتهاله العظيم الى رب العالمين: اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخرة، ان ينزل بي سخطك او ان يحل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة الا بك. يأتي العلم في قمة من قممه بعد رحلات الفضاء ليؤكد لنا على ان طبقة النهار طبقة رقيقة للغاية لا يتعدى سمكها 200 كيلومتر، والذي يتجاوز هذه الطبقة يرى الشمس قرصا ازرق في صفحة سوداء. والقرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة، ولو ان الايات تأتي في مقام التشبيه، يريد ربنا تبارك وتعالى ان يصف لنا موقف الكافر من الهداية الربانية وهو ينكرها ولا يريد ان يراها، فيقول رب العالمين: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. اول رائد فضاء تجاوز هذه المنطقة قال كلاما باللغة الانجليزية كأنه الترجمة الحرفية لنص هذه الآية الكريمة، قال: انا فقدت بصري، او كأن شيئا من السحر قد اعترضني. والآية تأتي في مقام التشبيه، ولذلك يقول رب العالمين في مقام اخر: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فيشير الى الرقة الشديدة لطبقة النهار بالنسبة الى الاصل وعظمة الكون، فيشبهها بجلد الذبيحة اذا سلخ عن بدنها. والقرآن الكريم اول مرجع في العالم يتحدث عن هذه الحقيقة، رقة طبقة النهار. واول مرجع في العالم يتحدث عن ظلمة السماء، والعلم لا يستطيع ان يفرق الان بين ظلمة الارض وظلمة السماء، والمؤلف يتحدث عن هذا بدقة شديدة، ويقول رب العالمين والليل اذا يغشاها، والضمير يعود على الشمس، كيف يمكن لليل ان يغشى الشمس؟ وليلنا لا يأتي الا بعد غياب الشمس. ويأتي العلم في كلمة من كلمة ليؤكد على ان الاصل في الكون هو الاظلام، والليل هنا هو ليل الكون، والليل اذا يغشاها والضمير يعود على الشمس. هذه حقائق، والحقائق كثيرة جدا. الحقائق القرآن الكريم الذي يقول فيه رب العالمين ويشبه اعمال الكفار، الكافر في هذه الحياة قد يعمل عملا ويتخيل انه جيد، ويعمل عملا ويعلم انه سيء، فرب العالمين يقصد هذا الموقف فيقول الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابا. هذا العمل الذي يتخيل الكافر انه عمل جيد، اما عمل السيء فيقول عنه رب العالمين او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراه، ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. ما كان احد قبل منتصف الخمسينات من القرن العشرين يدرك ان هناك امواج داخلية في البحار، ولذلك بعض المفسرين قال يغشاه موج من فوقه موج، ان الموج يتراكم، لان العلماء ما كانوا يعرفوا من امواج البحر الا ما يسموه الامواج السطحية، ويقسموها الى امواج تدفعها الرياح وامواج تحركها ظاهرة المد والجذب. في منتصف الخمسينات يكتشف العلماء ان هناك امواج عميقة في داخل البحار العميق، وانظروا الى روعة التعبير القرآني او كظلمات في بحر اللجي، وبحر اللجي يعني شديد العمق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وياتي العلم ليؤكد لنا على ان السحاب يرد 49% من اشعة الشمس، فيحدث شيء من الظلمة، ثم 51% تصل الى سطح البحر فيعكس اغلبها الامواج السطحية، ولا يمر في داخل البحر الا اقل من 10% من اشعة الشمس، فتبدأ في التحلل الى اطيافها، الاحمر والبرتقالي والاصفر والاخضر والازرق والنيلي والنسيجي، ويبدأ كل طيف يمتص على عمق معين، واول ما يمتص الطيف الاحمر ويمتص على عمق 10 امتار، فاذا اصيب غواص على عمق 10 امتار او يزيد لا يرى الدم، ويمتص بعده البرتقالي ثم الاصفر ثم الاخضر، واطولها استمرارا من الازرق، ولذلك يبدو البحر باللون الازرق كما تبدو السماء باللون الازرق لطول استمرار الطيف الازرق فيه. على عمق 100 متر لا يصل من ضوء الشمس اكثر من 1%، على عمق 1000 متر لا يصل اكثر من 1% من ضوء الشمس، وتحجب الامواج الداخلية كل ما تبقى من اشعة الشمس، فتصبح على قاع المحيطات ظلمة كاملة. هذه الظلمة الكاملة كان العلماء يتخيلون انه لا يمكن ان توجد حياة على اعماق المحيطات او على اعماق البحار العميق. متوسط عمق المحيط 4 كيلومترات، فكان يقول وزن عمود الماء لا يسمح لحياة ان تعيش، الظلمة الكاملة لا تسمح لها ان تعيش، البرودة الشديدة لان الماء يتبرد مع العمق بعكس اليابسة، اليابسة ترتفع الحرارة مع العمق درجة مئوية كل 30 متر، البحر يتبرد مع العمق، فقالوا برودة شديدة وظلمة شديدة وضغط شديد لا يمكن ان يكون في حياة. ولكن بعد ان نزل العلماء الى ابعاد البحار والمحيطات وجدوا حياة مزدهرة اكثر من ازدهارها في 100 متر العليا من البحار والمحيطات، ووجدوا كل كائن من هذه الكائنات قد زوده ربنا تبارك وتعالى بوسيلة اضاءة ذاتية. وانظروا الى روعة التعبير القرآني، الآية تقول ان الذي يحيي على سطح الارض ويرى الهداية الربانية ولا يتمسك بها، الذي لا يشرح الله صدره لهذه الهداية الربانية لا يمكن ان يرى النور. ويشبه الكائنات التي تحيا على الاعماق بنفس الصورة، هذه كانت لو لم يمنحها الله وسيلة إضاءة ذاتية ما كان أبدا أمامهم من وسيلة أن يروا أي شيء على الأمام. فيقول ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالحقيقة هذه كلها حقائق تحدث عنها القرآن الكريم، تحدثت عنها السنة النبوية المطهرة بإفاضة شديدة. وهذه الحقائق يأتي العلم في أواخر القرن العشرين ليصل إلى معرفتها. سبق القرآن الكريم بالإشارة إليها مما يجزم بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، ويشهد بالنبوة وبالرسالة لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم.
الملاحظ يا اخوانا نكمل أسئلة في غاية الكثرة.
والله يا كريم أنا سئلت هذا السؤال في أماكن كثيرة ونفيته نفيا قاطعا وأبلغ حجة على ذلك أن القرآن الكريم لا يعترف إلا بالشهور القمرية.
نعم.
سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وثنيات قديمة لا يعترف بها القرآن الكريم، والادعاء بأن الصورة رقم 9 والجزء رقم 11 والآيتين 109 و110 كلام فيه تكلف شديد لا يحتاجه القرآن الكريم. وأضاف إليه الذي زيف هذا الكلام أن اسم الشارع جرف غار وهو غير صحيح، شارع فول ستريت. وسبق لي أن كذبت هذا الكلام على التلفاز المصري القناة الأولى والفضائية المصرية، وكذبته على صفحات الأهرام وعلى صفحات غيره من الجرائد اليومية. وأنا أعتقد أن هذا ترويج إسرائيلي لإغارة صدر الأمريكان علينا أكثر مما هو غائر، وعلينا أن نحتاط لذلك ولا نروجه بين الناس أبدا. فالقرآن أجل وأعظم وأكرم من أن يتكلم عن حادثة البرجين. سبق الأمريكان أن ضربوا هيروشيما وناجازاكي بقنابل ذرية وهي جريمة التاريخ، لم يتحدث عنها القرآن الكريم لأن القرآن لا يتحدث عن كل شيء. الآيات الكونية التي تأتي في كتاب الله تأتي من قبيل ضرب المثل والنموذج، لا تأتي من قبيل الحصر والإحصاء.
طبعا هذا يذكرنا أن نكون واعين لما نجده. الأوراق التي توزع دائما ويقول اطبع هذه الورقة ووزع منها 20 أو 40 وإذا لم تفعل يحدث لك شيء، هذه أوراق تزرع في نفوس المسلمين الجهل بالدين وتخوفهم من غير رب العالمين سبحانه وتعالى، وما ينبغي لمسلم أن يخاف إلا من الله عز وجل. حقيقة خمس الأسئلة بتلقى علي هكذا جزافا، وأنا محتار في ترتيب الأسئلة، حتى الأسئلة التي رتبتها من قبل أثناء المحاضرة اختلطت بغيرها، فيعذرني فضيلة الدكتور. سائل يقول هل الإنجيل والتوراة أو العهد القديم والجديد بأيدي اليهود والنصارى الآن له تصور للكون مثل التصور القرآني؟
للرد على ذلك أقول أن طبيبا فرنسيا اسمه موريس بوكاي شاء له الله سبحانه وتعالى أن يتعرف على القرآن الكريم، فكتب كتابا رائعا بعنوان التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، وقسم الكتاب إلى نصفين. في النصف الأول تعرض لكافة الإشارات الكونية في العهدين القديم والجديد، وفي النصف الثاني تعرض لشيء من الإشارات الكونية في القرآن الكريم، وخلص إلى أن هذان الكتابان أو هذين الكتابين قد تعرض للعديد من التحريف والتشويه.
بالعلى النقيض من ذلك أثبت أن القرآن الكريم كتاب سماوي حفظ بنفس لغة وحيه ولم يتعرض لما تعرض له الكتابان السابقان. وكتب هذا الكتاب وهو كاثوليكي مسيحي كاثوليكي، يعني لا يشك احد في ان يعني ان له غرض، يعني كتبه بمنهجية النية صحيحة، وكتب بعد ذلك كتابا عن خلق الانسان في الكتب المقدسة، وطبعا يستشهد بالايات القرآنية وينتصر للقرآن بأنه كلام الله الوحيد المحفوظ بين أيدي الناس بنص وحيه دون أدنى تغيير.
فضيلة الدكتور، البعض الآن يقول إن هذه ليست حقائق علمية ولا حتى نظريات، وأن هذا الكلام يأتينا من الغرب الذي يكذب بديننا. ووجدنا بعض الناس يكتبون في كون الأرض مركز الكون وأن الشمس هي التي تدور حول الأرض وأن الأرض لا تدور حول نفسها ولا حول الشمس. ما تعليق فضيلتكم على مثل هذه الكتابات؟
هذا كلام لا يتسم بأي علمية، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. وأجدادنا في صدر الإسلام لم يروا عيبا إطلاقا أن يأخذوا من الحضارات السابقة والمزامنة لهم، ولكنهم كانوا أفضل منا في وعيهم لقيمة القرآن الكريم ولسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. فكان كل قضية يأخذوها عن غير المسلمين يغربلوها بمعيار الإسلام. إذا وافقت القرآن الكريم ووافقت السنة النبوية المطهرة أو لم تصطدم بنص قرآني صريح أو بحديث نبوي صحيح يقبلونها. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها. كل ما أشرت إليه حق يمكن للإنسان أن يدركه بعقله وبحسه وأن يقيسه وأن يتثبت منه. فما في إنسان أن يشك أن الأرض كروية وأن الأرض تدور وأن كل ما في صفحة السماء يدور، وأن الذين قالوا بثبات الأرض أساءوا فهم النصوص القرآنية، أساءوا فهمها. وأنا ذكرت في سياق حديثي أن من مآسينا في هذه الأيام ازدواجية التعليم، فحضارتنا الإسلامية والتي كانت أطول الحضارات وأكملها وأنجحها، لأنها كانت الحضارة الوحيدة التي جمعت بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. كان العالم يكون عالم في القرآن وعلومه أو الفقه وأصوله أو الحديث النبوي الشريف، وهو فلكي أو فيزيائي أو طبيب أو صيدلاني. ما كان هناك هذا التقسيم الشديد. هذا التقسيم انتقل إلينا من الحضارة الغربية، وأنتم جميعا تعلمون أن هذه الحضارة الغربية حينما تعلم الغرب المنهج العلمي من حضارتنا الإسلامية وبدأ في تطبيقه، كانت الكنيسة في العالم الغربي مهيمنة على مقدرات الحياة: الحكم، الجيش، الاقتصاد، الزراعة، التعليم، كل شيء كان في أيدي الكنيسة. وكانت الكنيسة تحاول أن تفرض على الناس المفاهيم البدائية الموجودة في سفر التكوين في مطلع العهد القديم. وأخي سيادتي اللي هو أحمد عبد الوهاب أقدر مني على ذلك، يعني وأعلم مني في ذلك، أرادوا أن يفرضوا هذه المفاهيم البدائية. فحينما طبق العلماء المنهج العلمي الذي تعلموه من الحضارة الإسلامية اصطدموا بالكنيسة، وبدأت الكنيسة تعذب العلماء وتحرقهم أحياء وتسجنهم. ففي النهاية انتصر المنهج العلمي، وبانتصاره بدأ العلم يأخذ المنهج المعادي تماما للغيب، المعادي لقضية الإيمان، المعادي للأديان. ولا تزال الدوريات العلمية إلى يومنا هذا تشترط ألا ينشر فيها شيء يتحدث عن الغيب أو يتحدث عن الدين أو يتحدث عن الأخلاق، ويدعون أن العلم ما فيه قيم أخلاقية ولا فيه إلا المادي الملموس المدرك. وانتقل هذا المرض إلينا، فأصبح لدينا أطباء ومهندسين وعلماء في تخصصات مختلفة لا يعرفون من دينهم ما يعينهم على القيام بعباداتهم الأساسية. ونخرج علماء شرعيين أفاضل لهم في باع طويل في العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية والنظرية، لكنهم لا يهتمون بالمعطيات الكلية للمعارف وهي جزء من معرفة الإنسان. وأنا دائما أقول أن المعرفة الإنسانية لها شكل هرمي، قاعدته العلوم البحتة والتطبيقية، ليس احتقارا لشأنها ولا تقليلا من أهميتها، ولكن لأنها وسيلة القيام بواجبات إعمار هذه الأرض. يأتي فوق العلوم البحتة والتطبيقية فلسفة العلوم، بمعنى استخدام كل معرفة علمية لمعرفة الله سبحانه وتعالى. فلسفة العلوم بمعنى حب الحكمة. يأتي فوق ذلك الدراسات الإنسانية، لأن الإنسان مخلوق مكرم وكل ما يتعلق بهذا المخلوق المكرم مكرم. فاللغات وآدابها والفنون بمختلف أبوابها والعلوم السلوكية بمختلف تخصصاتها، الجغرافيا، التاريخ، الاجتماع، علم الجريمة، الإدارة، الاقتصاد، كل هذا متعلق بالإنسان ويحتوى تحت عنوان العلوم الإنسانية. فوق ذلك تأتي الفلسفة بمعنى ربط كل معرفة مكتسبة أيا كان نوعها بمعرفة الله سبحانه وتعالى. في قمة الهرم وحي السماء، وأنا كما ذكرت وأقول دائما أن وحي السماء هو بيان من الله للإنسان في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها صواب صحيح، كقضايا العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، لأنها إما غيب مطلق أو ضوابط للسلوك. وربنا يعلم بعلم المحيط أن الإنسان يعجز دائما عن أن يضع لنفسه بنفسه في هذه القضايا ضوابط، ومن هنا كانت ضرورة الدين. هذا الهرم لابد لكل مسلم مثقف أن يتخصص في شريحة منه، لكن لا يجوز له أن ينعزل عن بقية الشرائح، لابد أن يكون له اهتمام بشيء من هذه الشرائح حتى تكون معرفته لها شيء من التكامل. ولذلك أقول أن تدريس الدراسات الإنسانية بمعزل عن العلوم غلط، تدريس العلوم بمعزل عن الدراسات الإنسانية غلط، تدريس الدراسات الشرعية بمعزل عن العلوم الإنسانية والعلمية غلط. ولا بد لنا أن نعيد تصحيح مناهجنا التعليمية حتى نستطيع أن ننهض بهذه الأمة ونعيد لها دورها التليد في قيادة البشرية وهدايتها إلى دين الحق الإسلام الذي لا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواه.
فضيلة الدكتور، وجدنا الفلسفة في كثير من أطوارها ومن حالاتها تخوض فيما وراء العقل أو في الغيب، ووجدنا الفلاسفة يتحدثون عن رب العزة، عن ذاته وعن أوصافه بما ينافي النصوص الشرعية، فلا بد من نصيحة في هذا الباب.
لأننا اقتفينا أثر الفلاسفة الغربيين، وهذه المجالات إذا خاض فيها الإنسان بغير هداية ربانية فإنه يضل فيها ضلالا بعيدا. أنا دائما أقول أن قضايا الغيب، قضايا ذات الإله سبحانه وتعالى، الجنة، النار، حياة البرزخ، البعث، الحساب، العرض الأكبر، الصراط، الميزان، هذا غيب لا يمكن للإنسان أن يصل فيه بعقله المحدود وعلمه المحدود وحسه المحدود إلى تصور صحيح أبدا. ومن هنا كانت ضرورة الدين. الدين هو بيان من الله سبحانه وتعالى للإنسان في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع لنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحة.
هل صحيح فضلتكم أننا نعيش في ماضي الكون، بمعنى أن ما نراه في السماء حدث وانتهى منذ زمن بعيد كما يقال؟
طبعا القرآن الكريم يعني يدلنا دلالة قاطعة على أن الله تعالى فوق هذا الكون، والذي فوق هذا الكون تصبح الأحداث بالنسبة له الماضي والحاضر والمستقبل مرئي مخاط به تماما، فلا يغيب عن علم الله شيء. بالنسبة للإنسان، الإنسان محدود بحدود وجوده على هذا الكون، فمحدود بحدود موقعه من الكون وبحدود حواسه وبحدود قدراته. فالإنسان محدود في الزمان ومحدود في المكان ومحدود في القدرات، فلا يستطيع أن يرى من هذا الكون إلا ما تسمح حواسه بإدراكه، ما تسمح حواسه بإدراكه، وهذه قضايا محدودة للغاية. فإذا نظر الإنسان إلى نجم من النجوم نظرا لضخامة أبعاد الكون يصلنا الضوء بعد أن يكون نجم قد انفجر. ولذلك يختم ربنا تبارك وتعالى في سورة الواقعة بمواقع النجوم، ولا يرسم بالنجوم على عظم شأن النجوم. النجوم من أعظم خلق الله، النجوم أفران ذرية عائمة سابحة في صفحة السماء، شيء مبهر للغاية. بعض هذه النجوم تصل الحرارة فيها إلى مئات البلايين من درجات المئوية، ويعجب الإنسان لماذا جاء هذا القسم المغلظ بمواقع النجوم ولم يأتي بالنجوم. فيقول رب العالمين فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، لأن الإنسان من على هذه الأرض لا يرى النجوم ولكن يرى مواقع مرت بها النجوم، وبعض النجوم التي نراها تتلألأ في صفحة السماء بعضها قد انفجر وتلاشى من زمن بعيد ولا يزال ضوءها يتحرك إلينا إلى يومنا هذا. فالذي نراه في صفحة السماء نرى تاريخ انقضى فعلا.
ما معنى سقوط النجم أو كونه يهوى كما في قول ربنا تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى؟
يقسم ربنا تبارك تعالى بحقيقة كونية لم يدركها العلماء إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين، ألمحت إلى شيء منها في معرض حديثي، وهي أن كل نجم له دورة حياة، له ميلاد وله طفولة وله شباب وله كهولة وله شيخوخة وله احتضار ووفاة. فحينما ينفجر النجم وتتنافر أشباؤه لتعود إلى دخان السماء، هذا وصف القرآن الكريم أو القسم في القرآن الكريم بالنجم إذا هوى، إذا انتهى وعاد إلى مرة أخرى إلى دخان السماء ليعاد التخلق مرة أخرى من دخان السماء.
فضلت الدكتور، القرآن قطعي في ثبوته، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما هو صحيح وفيه ما هو ضعيف يحكم عليه العلماء من حيث الإسناد، هل يجوز في باب الإعجاز أو باب التفسير العلمي أن ندور حول بعض النصوص قبل توثيق نسبة النص إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟
والله أنا شخصيا أؤمن بأن كل كلام نسب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم لابد أن يحترمه المسلم احتراما شديدا انطلاقا من احترامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم أن اليهود دسوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن التراث الإسلامي مليء بالإسرائيليات، لكن ليس معنى هذا أن نشك في كل حديث. إذا كان سند الحديث صحيحا يعني لا نشك لحظة في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أن القرآن الكريم مليء بالإشارات العلمية المعجزة، فكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو اهتم المسلمون بهذه الومضات النورانية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لسبقوا الدنيا كلها في الوصول إلى حقائق هذا الكون التي تخلفنا في الوصول إليها كثيرا، وسبقنا أهل الكفر والشرك والضلال، فأصبحت بأيديهم هذه الغلبة المادية التي يقهروننا بها في هذه الأيام.
إذا كان الحديث الموضوع لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا للتحذير منه، إذا فهو ليس بابا للعمل وليس بابا للحديث في الإعجاز، لأن العلماء حينما تتبعوه تتبعوه ليحذروا الأمة منه. كثير من الإخوة يطلبون الإيميل الخاص بسعادتك ويطلبون كيفية الاتصال بك إن شاء الله. يترك الإيميل لمن يريد إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق أستاذنا الدكتور لما يحب ويرضاه، وأن يصحفنا دائما بهذه العلوم النافعة الطيبة، وأن يقربنا من دلالات آيات القرآن الكريم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون